أهلا بكم معي مستمعي في لقاء جديد ضمن تأملاتنا في الكتاب المقدس كلمة الله. أثق أن يحمل لقاء اليوم بريق أمل ورجاء لكل يائس وحزين ممن أثقله المرض أو الهم أو الخطية، ولإلهنا كل المجد على الدوام. ما زالت تأملاتنا مستمرة في نبوة زكريا من العهد القديم، وما زلنا في الفصل الحادي عشر منه. قبل أن أراجع معكم قليلا ما مر بنا أصدقائي، أحب أن نقرأ مرة أخرى الفقرة من الآية السابعة وحتى نهاية الفصل الحادي عشر.
فرعيت غنم الذبح لكنهم أذلوا الغنم، وأخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الأخرى حبالا، ورعيت الغنم. وأبدت الرعاة الثلاثة في شهر واحد، وضاقت نفسي بهم وكرهتني أيضا نفسهم، فقلت لا أرعاكم، من يمت فليمت ومن يبد فليبد، والبقية فليأكل بعضها لحم بعض. فأخذت عصايا نعمة وقصفتها لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط، فنقض في ذلك اليوم. وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب. فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب ألقها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب، ثم قصفت عصايا الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. فقال لي الرب خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق، لأني هأنذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائمة، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا.
بعد أن قام زكريا بتمثيلية الراعي للشعب، تحدث عن الأنبياء الكذبة وعن أنواع الذبائح التي كان الناس يحضرونها للرب، وقد دعاهم الله إلى الأمانة في تعاملاتهم. حينما وضع الله شعبه في أرض الميعاد، وعد بأنه سيباركهم ويحميهم من أعدائهم، وقد كان الله يتعامل مع البقية العائدة بالنعمة. لكن الله لم يكن ليفعل هذا معهم لأنهم مستحقون أو لأنهم كانوا مطيعين، بل لأنه كان يتعامل معهم بحسب رحمته ونعمته. لكن سيأتي وقت تستنفذ فيه رحمته فيسحب الله عهده. لقد كان وعد الله للشعب بالحماية من أعدائهم مشروطا بطاعتهم له، لكن حينما عصوه رفع الله حمايته عنهم. لهذا ينبغي علينا جميعا أن ندرك أن طاعتنا لله هي دليل محبتنا له. وقلنا إن أهم شيء بالنسبة لنا كمؤمنين هو أن نصدق كلمة الله. فإن لم تكن تصدق أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، فلن تكون مستعدا لأي نمو في حياتك المسيحية. فينبغي أن يكون الإيمان بكلمة الله راسخا لديك، وسوف يرسخك الله في هذا الإيمان حينما تدرس كلمته. ثم قال زكريا بأنه سوف يأتي من نسلهم واحد يكون المسيح، وسوف ترفضه غالبية الأمة، ولن تقبله سوى بقية صغيرة جدا في ذلك الوقت، وبسبب رفضهم له سوف تدان الأمة وتتشتت في كافة أرجاء العالم. بعد ذلك تأملنا في المقطع الذي يتنبأ عن يهوذا الإسخريوطي، حيث تقول الآية 13 من فصل تأملنا: فقال للرب ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به، فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. لقد دفعوا ثمنا بخسا في يسوع، فلم يكونوا مستعدين لدفع مبلغ كبير من المال مقابل تسليمه لهم، بل دفعوا فقط 30 قطعة فضية. وكان حقل الفخاري من أملاك الفخاري، وحينما كان يضع الطين فوق الدولاب ليصنع وعاء أو إبريقا ولا يجد الطين مطواعا، كان يأخذه من على الدولاب ويلقيه في الحقل، فهو لم يكن يجد ذلك الطين قابلا للتشكيل ولا مطواعا، وبالتالي فقد كان يعتبره عديم النفع. ومن المدهش أن ثمن المسيح كان 30 قطعة من الفضة، والكهنة أخذوا الفضة واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للغرباء. والرب يسوع كان يعمل في حقل الفخاري لفترة طويلة، وقد اشتراه، لكن ليس 30 من الفضة، بل دفع الثمن كاملا الذي يفوق كل الفضة والذهب. دفع دمه الكريم ثمنا للحقل، دفع الثمن كي يشتري هذا العالم القديم الذي نعيش فيه، عالم مليء بالحياة البشرية المحطمة، محطمين جسديا وعقليا وأخلاقيا وروحيا. والفخاري الأعظم الرب يسوع يأخذ الطين الملقى جانبا ويضعه على دولاب الظروف ويصنع منه إناء للكرامة. نحن الطين وهو الفخاري، وحتى في هذه الأيام التي هو مرفوض فيها فإنه يعمل في حقل الفخاري. يقول زكريا في العدد 14 من فصل تأملنا 11: ثم قصفت عصاي الأخرى حبالا لأنقض الإخاء بين يهوذا وإسرائيل. قصف العصا الثانية يشير إلى القطع النهائي لجميع العلاقات بين الراعي والشعب قطيعه. وكأن الله يقول هنا: حينما بعتموني، حينما أسلمتموني إلى أيدي الأمم كي يصلبوني، نقضت عهدي. فسوف يأتي تيتوس الروماني قريبا، وسوف تتشتتون في كل أنحاء العالم. وقد جاء المسيح بالفعل ورفضته الأمة وتشتتت. عدد 15: فقال للرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق. يبدو أن النبي زكريا سيمثل موقفا آخر هنا كما فعل سابقا، فقد كان سيأخذ أدوات راع. عدد 16: لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين، ولا يطلب المنساق، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. لقد استعرض لنا النبي زكريا الراعي الصالح الذي بيع مقابل 30 قطعة من الفضة، وسلم لأعدائه، وصلب على صليب روماني، لكن ذلك الصليب صار مذبحا نحاسيا قدم عليه حمل الله ليرفع خطية العالم. فقد كان هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف، والآن يستعرض لنا النبي زكريا الراعي الأحمق الذي سيظهر في وقت لاحق في التاريخ. وهناك فاصل زمني بين ظهور المسيح وظهور ضد المسيح، لكن هذا الفاصل الزمني لا يخص زكريا إطلاقا، فهو يتنبأ للبقية من الشعب الذين عادوا إلى الأرض بعد السبي البابلي. لهذا إن كنت تعتقد أن النبي زكريا كان يفكر في عصر الكنيسة فأنت مخطئ تماما يا صديقي، فالراعي الأحمق سيأتي بعد أن يكمل الله قصده للكنيسة ويتحول مرة أخرى للأمة. والآن لاحظ كيف أن ضد المسيح سيتعامل مع الشعب، فهو لا يفتقد المنقطعين، ولا يطلب المنساق، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. فهو سيقتل القطيع من أجل الطعام، فيا للفارق الهائل بينه وبين الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. وقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. ثم يقول زكريا في العدد 17: ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. يدعى ضد المسيح هنا الراعي الباطل، فهو ليس صالحا وهو عديم القيمة ويضل الناس. هذا الراعي الأحمق عديم النفع، لكن العالم سيتبعه. حينما رفض الشعب القديم الراعي الصالح الموعود، فقد تشتتوا في أنحاء العالم، والإنجيل الذي قال الرب يسوع إنه سيبدأ من أورشليم ويصل إلى أقاصي الأرض، هذا الإنجيل يكرز به اليوم. ورغم أن هذا الراعي الزائف عديم النفع، إلا أنه سيعد بكل شيء. ويل للراعي الباطل التارك الغنم. إن كلمة ويل في حد ذاتها تعني المتاعب والمشاكل والأهوال القادمة. ويل ويل ويل، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. ما المقصود بهذا؟ لقد استخدم الراعي الباطل عينه لا لحراسة القطيع، وإنما ليرى بهما أي الخراف أسمن للأكل، وقد كان ينبغي عليه أن يستخدم ذراعه كي يحمي القطيع من الأخطار، لكنه لم يستخدمها كذلك، وإنما عرضها للخطر بدلا من حراستها. لهذا يقول الله إنه سيدين هذا الراعي، حيث سيعمي عينه اليمنى وييبس ذراعه. وفي سفر الرؤيا نرى بأن الله سيدين الراعي الكاذب ضد المسيح، وفي الحقيقة فهو سيطرحه في بحيرة النار قبل إبليس. سوف يكون الراعي الباطل ضد المسيح هو من سيأتي بالضيقة العظيمة بكل أهوالها. وفي الجزء الأول من الضيقة سوف تنخدع الأمة معتقدة أن ضد المسيح هو راعيهم الصالح، لكن مع مرور الوقت يكتشفون شخصيته الحقيقية، فهو سيكون متسلطا على العالم، وسوف تهجم جيوش العالم على أورشليم. نصل الآن صديقي المستمع إلى الفصل 12 من سفر زكريا. في الفصول من 12 وحتى 14 نأتي إلى الجوانب النبوية المرتبطة بالمجيء الثاني للمسيح، وهذا هو الجزء الثاني والأخير في هذا القسم الكبير الأخير من نبوة زكريا. والسبب الرئيسي في أن هذا القسم يعتبر مهما للغاية هو أن النبي زكريا يستعرض برنامج الله هنا. في الفصل 11 أرانا أولا أن الراعي الحقيقي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف مرفوض، وفي الحقيقة فقد بيع مقابل 30 من الفضة، فيا له من ثمن بخس. لكن فداءنا لم يشترى بفضة وذهب، وإنما بدم المسيح الكريم. وقد قال الرب يسوع حينما كان على الأرض: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. وذاك الذي سيأتي ذات يوم هو الذي يدعوه زكريا بالراعي الباطل الذي هو ضد المسيح. فبعد اختطاف الكنيسة من على الأرض، وبعد الفترة الفاصلة التي سيقدم فيها الراعي الحقيقي إلى العالم باعتباره الشخص الذي بذل حياته عن خرافه، نأتي إلى الوقت الذي يقدم فيه الراعي الباطل نفسه، وسوف يقبله الناس رغم أنه سيأتي بالضيقة العظيمة وليس بالملك. ونتيجة لذلك نرى هنا أن أورشليم التي ستصبح عاصمة الأرض حينما يملك يسوع ستكون عرضة لهجوم ضد المسيح، ونرى كيف ستخلص. أما السبب الثاني الذي يجعل هذا القسم هاما للغاية فهو أن هذا الجانب من النبوة مرفوض اليوم من قبل العديد من مفسري الكتاب المقدس، وتختلف الآراء حولها. فهم يرفضون قبول الحقيقة القائلة بأن الله يستعرض هنا برنامجا يبين مقاصده لهذا العالم وللشعب مستقبلا، وهناك من يحذفون مقاطع من هذا القسم ويحاولون أن يظهروا أن الآيات تتحدث عن أحداث معاصرة، رغم أنها في حقيقة الأمر تتعلق بأحداث مستقبلية. لكن ينبغي على أي تفسير أن يكون متوافقا مع البرنامج الكامل الذي يقدمه النبي زكريا هنا. على كل حال نحن نقدم التفسير الذي يراه واضع الدراسات دكتور ماجي، ونحترم كل الآراء الأخرى المتباينة. يتناول الفصل الثاني عشر الحصار الأخير لأورشليم ورفع الحصار. يرد اسم أورشليم 10 مرات في هذا الفصل، كما ترد عبارة في ذلك اليوم 7 مرات، وهي تشير إلى يوم الرب الذي يبدأ بفترة الضيق العظيمة وينتهي بالملك الذي سيفتتحه الرب يسوع المسيح حينما يأتي ثانية. فضد المسيح يأتي بالضيق العظيمة، في حين أن الرب يسوع يأتي بالملك السعيد. لذا أرجو يا أخي أن تلتفت جيدا إلى هذين التعبيرين أورشليم وفي ذلك اليوم، لأنهما موضوع هذا الفصل. هناك تشويش كبير اليوم فيما يتعلق بتعبير يوم الرب، فما الذي يخطر ببالك حينما تسمع هذا التعبير يوم الرب؟ إن يوم الرب تعبير هام، وهو يرد 18 مرة في سفر زكريا وحده، كما أننا نجده في الأنبياء الصغار والأنبياء الكبار على حد سواء. ويوم الرب هو في الحقيقة موضوع سفر يوئيل، كما أن النبي ملاخي يتحدث عن مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف. وبمعنى من المعاني فهو أحد المواضيع الهامة في العهد القديم، لهذا يلزمنا أن نفهم ما يعنيه هذا التعبير. إن يوم الرب ليس يوما عاديا يتألف من 24 ساعة، يقول الرسول بطرس في رسالته الثانية: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. فالأحداث التي يدرجها الأنبياء في يوم الرب تجعل من المحال أن تحدث في يوم مؤلف من 24 ساعة. وفي الحقيقة فإن الأشياء المدهشة التي ستحدث في فترة الضيق العظيمة قد جعلت البعض يرفضونها ويسخرون من هذا الرأي، فهم يقولون إنه من المستحيل أن تحدث كل تلك الأزمات في تلك الفترة القصيرة التي مدتها 7 سنوات. لكن الحال بات مختلفا ونحن قد دخلنا القرن 21، فالأزمات والكوارث تحدث بمعدلات عالية جدا في العالم اليوم، ولا نعتقد أن الله سيواجه أي صعوبة تذكر في تتميم جميع النبوات المتعلقة بفترة الضيق العظيمة. لذلك فإن يوم الرب هو فترة زمنية، وهو يشتمل على فترة الضيق العظيمة والملك، مما يعني أن طول يوم الرب يزيد عن 1000 سنة. وكما سبق وأشرت فإننا نحترم الآراء الأخرى التي تتعارض مع هذا التفسير الذي نراه هنا. إذن هل جاء يوم الرب أم أننا نعيش فيه الآن؟ لقد أقفل العهد القديم وما يزال ذلك اليوم مستقبليا. لقد أشار العهد القديم إلى ذلك اليوم، كما أن العهد الجديد ما يزال يتوقع قدومه، وقد أوضح الرسول بولس أن يوم الرب ما يزال مستقبليا حينما قال في رسالة تسالونيك الأولى: لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء. وبالتالي فإن يوم الرب لم يأتي حتى زمان الرسول بولس، ولم يحدث شيء منذ ذلك الحين يشير إلى أنه قد جاء. حديثنا حول هذا الموضوع الهام لم ينتهي بعد صديقي، لذا تواعد معي في الحلقة المقبلة لنتباحث معا في هذه الأمور. أستودعك القدير وإلى اللقاء.